بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث الموصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال عبد الله بن أحمد: وجدت في كتاب أبي حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جري قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قام رجل في المسجد المدينة فقال: يا رسول الله، من أين تأمر
مسجد المدينة، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، المسجد النبوي، والصلاة فيه بألف صلاة، والمضاعفة في المدينة خاصة بالمسجد وليست فيما سواه، فلا تضاعف الصلاة بألف صلاة في المدينة، لا في قباء ولا في أي مسجد من مساجد المدينة، إنما هذا خاص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أما المسجد الحرام فلأن إطلاق المسجد الحرام يطلق على البقعة ويطلق على مسجد الكعبة، هنا تنازع العلماء. أما مسجد الكعبة باتفاق هذا 100,000 صلاة، ولكن هل تتعدى المضاعفة إلى منطقة الحرم التي يطلق عليها المسجد الحرام كما قال سبحانه وتعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، والمراد منطقة الحرم. وقع النزاع بين العلم في ذلك، والراجح أن المضاعفة تكون في كل الحرم، لأن أحكام الحرم تعم الحرم كله وليست تختص بمسجد الكعبة، ومن ذلك الصلاة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحديبية يدخل الحرم يصلي ثم يرجع. وعلى الأقل حتى لو قلنا بعدم المضاعفة فالفضيلة ثابتة في الحرم عن غيره. أما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فإن المضاعفة تكون خاصة بالمسجد، ولهذا مسجد قباء له فضل خاص ليس فيه مضاعفة بال100,000، لكن له فضل خاص، من توضأ في بيتي تطهر في بيته وكذا ثم أتى المسجد فصلى ركعتين كانت كأجر عمرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا المدينة فيها حرم ما بين لبتيه، لكن الحرم شيء والمضاعفة شيء آخر. نعم.
قال: قام رجل في مسجد المدينة فقال: يا رسول
ومسجد
الله،
رسول الله خير من حجرة رسول الله بإجماع. وأما ما نقل من إجماع أن الحجرة خير البقاع، خير من المسجد، خير من المسجد الحرام، فهذا ليس بصحيح. فالصلاة في الحجرة بصلاة حجرة عائشة رضي الله عنها، والصلاة في المسجد بألف صلاة. نعم. وليس الحجرة مزية ولا فضل في نفسها، لا قبل أن يدفن فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بعد أن دفن فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما الفضل يرجع للرسول نفسه حيا وميتا، ليس للبقعة. نعم.
قال: قام رجل في مسجد المدينة فقال: يا رسول الله، من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ومهل أهل الشام من الجحفة، ومهل أهل نجد من قرن. قال لي نافع وقال لي
قرن، يعني قرن الثعالب، قرن المنازل اللي هو السيل، هذا ميقات أهل نجد، ومن يأتي على هذا الميقات ويمر عليه. ومهل أهل الشام من الجحفة، والجحفة يعني أزيلت وكذا، ويحل محلها رابغ. ومهل أهل المدينة من الحليفة الذي يسمونه اليوم أبيار علي، هذه ذو الحليفة. نعم.
قال لي نافع وقال لي ابن عمر: وزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومهل أهل اليمن من يلملم.
من يلملم، هذه مهل أهل اليمن، وهي التي تسمى بقرية السعدية الآن. قرية السعدية هذه بينها وبين الحرم حوالي 80 كيلو تقريبا، هو نفس المسافة اللي بين قرن وبين الحرم اللي ميقات النجد تقريبا يعني متقاربة. أما رابغ حوالي 200 وشوية كيلو لرابغ، وأما الجحفة فهي أبعد المواقيت عن الحرم لأنها أقرب المواقيت لأهلها. ذي الحليفة، ذي الحليفة تبعد عن المدينة كانت حوالي 12 كيلو مثلا، وبينها وبين الحرم أكثر من 400 كيلو، ولذا أبعد ميقات عن الحرم ميقات أهل المدينة، وأقرب ميقات لإيه؟ لأهله. هو أقرب ميقات لأهله وأبعد ميقات عن الحرم. إنما المواقيت الثانية بعيدة عن أهلها قريبة من الحرم، هذه تسمى بالمواقيت المكانية، أي أنه لا يحل لأحد أراد الحج والعمرة أن يأتي الحرم إلا وهو محرم من ميقات من هذه المواقيت، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. هذا الميقات المكاني. أما الميقات الزماني فهذا طوال السنة، العمرة طوال السنة ميقات زماني، أما الحج فأشهر المعلومات. قال تعالى الحج أشهر المعلومات، فمن فرض فينا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والإحرام بالحج يكون من هلال شوال إلى صبح المزدلفة، فلا قبل هلال شوال في رمضان لا يحرم بالحج، ولا بعد دخول وقت الصبح في المزدلفة يحرم. بماذا يحرم؟ بالحج. فمن لم يحرم صبح قبل صبح المزدلفة فقد فاته الحج. لحديث عروة بن المضرس لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أكللت راحلتي وكذا، يعني تعب، ما تركت من جبل ولا كذا إلا وقفت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى معنا الصبح هنا في المزدلفة وكان قد وقف بعرفة بساعة بليل أو نهار فقد قضى حج. نعم.
قال لي نافع وقال لي ابن عمر وزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مهل أهل اليمن من يلملم، وكان يقول لا أذكر ذلك.
نعم.
قال عبد الله بن أحمد وجدت في كتاب أبي حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جري قال أخبرني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال نافع وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول وزدت أنا لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك لبيك والرغباء إليك والعمل.
طيب كيف يزيد ابن عمر في هذه التلبية؟ أليس التلبية توقيفية؟ هذه تلبية رسول الله، ولم ترفع هذه التلبية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي كان يقول هذا، ومعلوم شدة تحري ابن عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يزيد بن عمر وهو يقول وزدت أنا، مع أن ابن عمر يتحرى، شوف في يلملم قال وزعموا أن النبي قال ومهل أهل اليمن من يلملم ولا أذكر ذلك، لا أذكر ذلك، وكان يقول لا أذكر ذلك، يعني تحري في الرواية بين ما سمعه من النبي وبين ما سمع من النبي عن أحد الصحابة، يعني نقل ذلك بواسطة في ميقات يلملم. طب هنا يقول وزدت، طب أليس هذا إحداثا في العبادة وزيادة في صفتية وهذا حد البدعة؟ فيقال كان ابن عمر يقول هذا وغير من الصحابة لبيك ذا الفواضل وكذا من بعض الصحابة سعد، وكل ذلك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمنع من ذلك، فكان هذا سنة تقريرية، فما فعل بين يدي النبي فأقره، ما فعل في زمان النبي فأقره، فهذا ينضاف إلى السنة، ولكن تسمى ماذا؟ السنة التقريرية. نعم.
قال عبد الله بن أحمد وجد أبي قال
نعم أما ذات عرق هذا ميقات أهل العراق، اختلفوا في ذلك هل الذي حده الرسول صلى الله عليه وسلم أو الذي حده عمر، أو حده عمر ولم يكن يعرف بالسنة فوافق السنة، ولعل هذا الأقرب، لأن ذات عرق هذا حذو قرن الثعالب لأنه كان منحرفا عن مسيرهم، فطلبوا أن يجعل لهم ميقات هنا أيسر بدل ما يذهبوا إلى السيل أو قرن الثعالب، فحد لهم ذات عرق، فهو ميقات معتبر سواء كان الذي حده الرسول صلى الله عليه وسلم أو عمر رضي الله عنه وفق لذلك والصحابة أقروه على ذلك. المهم هو ميقات معتبر، ميقات ذات عرق. نعم. ومن الطائف أيضا وادي محرم. نعم نعم. نعم، في حديث جابر التصريح بأنهم كانوا يلبون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي لزم تلبيته. نعم.
قال عبد الله بن أحمد: وجدت في كتاب أبي قال حدثنا يزيد قال أنبأنا حنظلة قال سمعت طاووسا يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنهما وسأله رجل هل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر والدباء؟ قال نعم.
كان نعم النهي عن هذا، عن الدباء والحنتم والمزفة والمقير وكذا، يعني الانتباذ في هذه الأوان. هذا كان أولا حسما للسكر وكذا، فلما استقر الأمر بعد ذلك نسخ، وأباح النبي النبيذ في هذه الأواني بشرط ألا تصل إلى حد الإسكار. نعم.
قال عبد الله بن أحمد: وجدت في كتاب أبي قال حدثنا ابن نمير عن حنظلة عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا ضاريا أو كلب ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيرطان.
نعم.
قال عبد الله:
تخيل بقى كم من القراريط التي تنقص من بيوت هؤلاء الذين يقومون على تربية الكلاب، حتى اهتموا بالكلاب أكثر من الأبناء، من الأبناء. فالكلب في السيارة، والكلب في العمارة، والكلب على السرير، والكلب في القلب برضه. والنبي قال من اقتنى كلبا إلا ضاريا أو كلب ماشية، أو كلب صيد أو كلب ماشية الحراسة، فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم حديث الصحيح إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صور، ولا ينبغي للإنسان أن يتساهل بهذا. من ذا الذي يتحمل ألا يدخل بيت ملائكة، ملائكة خاصة ليست الكتبة، الكتبة معك، جئت بكلب أو جئت بخنزير معك تكتف، الملائكة تكتب، لكن هناك ملائكة مخصوصون، الملائكة لهم وظائف عظيمة، فكم يحصل من خسران مبين إذا حرمت نوعا من الملائكة والسبب اقتناء الكلب. ويأتي دعاة السوء على مواضع التواصل، على مواقع التواصل ويذكرون المسألة ألا يجوز اقتناء الكلب، وكل واحد بقى يظهر التيسير اللي عنده، يعني جماعة السلفيين دول يقول لك حرام تربية الكلب، لكن لا تعالى عندنا ده الإمام مالك يرى. ما إيه إمام مالك يرى؟ فيحاولون الخروج عن هذه المسائل. نعم.
قال عبد الله بن أحمد: وجدت في كتاب أبي قال
والملائكة أيضا لا تصحب رفق، يعني في شيء متعلق بالبيت لا تدخل الملائكة بيتا في كلب منصور، وفي مسألة تعلق بالرفقة فإن الملائكة لا تصحب رفقا معهم كلب أو جرس، يبقى عندك في البيت أو في الطريق كل هذا لا يجوز. فمن كان معه كلب في السيارة يذهب ويجيء نفس المسألة. الآن يباع الكلب طبعا بأثمان بيضة جدا جدا وعالية، والناس يتجرون في هذا، مع أنه فوق الاقتناء الذي لا يجوز، لا يجوز بيعه حتى ولو كان كلب صيد. يعني يجوز الاقتناء للحاجة، الاقتناء الحاجة يجوز إذا كان للصيد أو للحرس للحراسة، لكن لا على وجه الشراء، لأنه لا يجوز بيع ولا شراء إلا إذا لم يجد الواحد من يبذله وما في طريق يحصله وما في طريق يستغنى عن الكلب فتعرض المخاطر إذا لم يتبع حارسا. فهنا ينبه على البائع بالحكم الشرعي، فإن أبى اشتراه والإثم عليه، الإثم على من باع. نعم.
قال عبد الله نعم.
ما احنا قلنا الحراسة، الحراسة لازم الحراسة، حراسة أبدان أو حراسة أموال، يحرس دجاجا من القط وكذا، يحرس أنعاما، ما في مشكلة. نعم. لكن إن كان الأمر ينقضي بكلب فلا تأتي بكلبين، بكلبين يبقى لا تأتي بثلاثة. نعم. يعني هذا إراد، يقول يعني من لم يكن عنده أجور بالقراريط، طب ينقص منه كل يوم من إيه قيرة، طب هو أصلا ما عنده قراريط، أصلا هو ما عنده قراريط، هينقص منه إيه، هينقص منه هنا إذا لم يكن عنده القراريط، فتوضع عليه الأثم التي تعدل القراريط، فيأتي بالإثم الذي يعدل القراريط. نعم. لأن الله يقول الكلب ليس بنجس لأن الله لا يخلق شيئا نجسا. من الذي قعد قاعدة أن الله لا يخلق شيئا نجسا؟ من الذي يقول هذا؟ إنما المشركون نجس، ثم البول والغائط عندهم إيه طاهر، يعني البول والغائط طاهر، الله ما يخلق نجسا، يبقى ما في بول ولا غائط، بلاش الدم، هيقول مختلف فيه. طيب من الدم المسفوح نجس، قل لا أجد فيه أحيى إليه محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، ولحم الخنزير والكلب كل هذا نجس، إنما الله ما خلق شيئا نجسا. لهم أن يقولوا بقى الله ما خلق شيئا محرما، لا، الله خالق كل شيء، النجس والطاهر والمتنجس، في نجس وفي متنجس. نجس عينا، عينه هذه مهما لو أخذت في البحر المتوسط هو نجس برضه، في وسط البحر المتوسط تغسله هو نجس، أما المتنجس وهو الذي خلطه نجاسة وطارت عليه نجاسة هذا الذي يطهر. نعم.
قال عبد الله بن أحمد
ولو كان الكلب ليس بنجس فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة في حديث عبد الله بن المغفل إذا ولغ الكلب إذا شرب الكلب في ناحية أحدكم فليغسله سبعا أولهن إحداهن أخراهن بالتراب، ليه؟ لماذا؟ نعم. من؟ فهل هذا لا يدخل في المبتدع؟ إرادة جيد، يعني أن الملائكة لا تصحب رفقة مع كلب أو صورة، فيقول هل هذا ينسحب على أصحاب الكهف؟ فإنه معهم كلبهم وكلبهم بسيط ذراعيه بالوسيط. قد يقال نفس المسألة إذا كان الكلب حراسة حتى في الرفقة فيسمح به، فيكون هذا لأجل الحراسة، لو اعتبرنا أن هذا كان أيضا مهيا عندهم، لكن الله أعلم، هذا من جملة الشرائع التي قد تختلف. فإن قلنا نقول يحتمل أن يكون ممنوعا عندهم، يحتمل وليس جزما، ولكن هذا يكون من باب الحراسة، وإذا جاز اقتناؤه للحراسة جاز أيضا اصطحاب الحراسة أن يكون معك في الحراسة كذلك، أو يكون هذا في شريعتهم مباحا لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه في شريعتنا. نعم. نعم. العلاج، أما عن علاجه فهو نفس ويحسن إليها، فلا بأس ولا حرج في علاجه لأنه من جملة الإحسان إلى الحيوان، ونحن نعلم قصة المرأة التي سقط كلبا وكانت بغيا فغفر الله له، فلولا أن هذا الإحسان من الأعمال الصالحة، من الأعمال الصالحة بل رتب عليه هذا العمل العظيم لما جاز سقياه إلا الكلب الأسود، هذا يقتل. أما سائر الكلاب فنسخ الأمر بقتلهم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الكلاب ثم نسخ بعد ذلك، إلا الكلب الأسود وكذلك الكلب العقور، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم. فعلاج الكلاب لا بأس به، لكن هنا مسألة، وهي يفرق بين علاج الكلب كعلاج متعلق بالإحسان وبين ماذا؟ وبين حال من جاء ليعالج الكلاب. فأنت مثلا طبيب بيطري وجاءك واحد قال تعالى عالج الكلاب اللي عندي، اللي هو عنده ايه؟ عنده مثلا محل فيه الكلاب يبيع ويشتري فهل هذا يجوز أم لا؟ الذي يظهر أنه إذا كان يتاجر فيها وكذا فلا ينبغي التعاون معه، ليس من باب العلاج في حد ذاته، ولكن من باب النهي عن التعاون على الإثم والعدوان، ولأن هذا منكر ينبغي أن تنهى عنه فلا تساعده في ذلك. أما الإحسان العام أو رجل اقتنع على وجه المشروع كالحراسة والصيد وغير ذلك فلا بأس، وأخذ المال على هذا لا بأس، وبيع الطعام طعام الكلاب لا بأس، كل هذا لا بأس به طالما أنه يجوز اقتناؤه، فيجوز طبعا إطعامه وعلاجه، لأنه ماذا؟ لأنه من جملة ما يحسن إليه، والنبي قال صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبة أجر، وهذا كبد رطبة. أيش خرفة؟ يعني يريدون الكلاب الدجاج الميت عشان يعطونه الكلاب، إن كان من هؤلاء اللي هم يقومون ببيع وشرائه لا تعطيهم. نعم، هو طبعا انت اول ما تشوف اخوي عرفات هتعرف هو بيبقى بينهم اوجه تشابه كبيرة جدا، يعني اللي بيربوا الكلاب ده بتلاقي اوجه تشابه، يعني تشوف شعره زي شعره، تشوف مثلا سلسلة هي السلسلة، يعني بيبقى في اوجه تشابه. صحيح الرعاة يقتدوا بالأخلاق ويقتدوا بالأعمال، ولهذا النبي في الصحيح قال ألا إن الغلظة في أهل مين؟ هل فدد الإبل التجد غلظة، والرقة في أهل الغنم، واحد بيربي أغنام واحد بيربي إيه؟ إبل، اللي بيربي إبل ده يعني بيبص فوق وشوف 2 متر ونصفه وما قدرش يقوى عليه، حتى اللغة نفسها يقول ها كده يعني، لكن واحد عنده معيز وعنده شوية آلات لا مأمأة حاجات سهلة كده مأمأها، حدا بيتمأمأ، إنما البعير بيبيع غوار وكذا، فبيأخذ الخلق. تأثر الإنسان، إذا كان الإنسان بيتأثر اللي بيسوق العربية النقل من زي اللي بيسوق العربية العادية مثلا، تجد النقل ده بيديك يعني نشوة كده، يعني واخد بالك حاسس إن ماشي والناس كلها تحتيه، هو الناس اللي بتخاف، هو لا يخاف، هيخاف مين؟ من السيارات يعني. فدائما الغالب ان الانسان قد بياخذ خلقه من حرفته وما يخالصه، فلهذا الذين يقتنون الكلاب، صحيح الذين يقتنون الكلاب ويقتنون كذا تجد فيهم اوجه تشابه، الذين يقتنون الخنزير يقولون سبحان الله الذين ياكلون الخنزير وكذا يصابون بالبلاده والدياثه، وده فعلا كما نقول دلت السنه على ذلك، وان الانسان سبحان الله يتاثر بمن يخلطه، وقد تكون أخلاقه متأثرة بمحيطه. نعم نعم، بيع الدجاج الميت ما يجوز لأنه نجس، ولا يجوز بيع النجس، بيع الدجاج الميت هذا ما يجوز. نعم الإيه؟ قتل كتاب يعني اسمه فضل الكلاب على كثير من لابس الثياب. هو لو تفتحه قد يكون مؤلف وأنا لا أدري عن هذا الكتاب، لكن يعني قد يكون من باب يعني نسبي من وجه، لكن لا ينبغي إطلاق هذا أبدا أبدا. الله يقول ولقد كرمنا بني آدم، وهذا يصنف كتابا اسمه فضل الكلاب على كثير من الثياب، هذا ما ينبغي، هذا ما ينبغي أبدا أن يصنف هذا، حتى ولو كان يقصد لماذا الكلاب والوفاء. يعني من بعض الناس ما عنده وفاء، زي ما جانا سؤال في الفتاوى أمس، امرأة مولعة بتربية القطط وكذا، وتقول أجد في القطط مؤانسة ورحمة ومودة لا أجد في كثير من الإيه من بني آدم. فقلت يعني أنت يبدو أخت عندك حالة نفسية، بس يعني هي المسألة بغض النظر عن اقتناء القطط، لكن العرض، لأن في امرأة تسأل جواز اقتناء القطط، وفي امرأة تسأل اقتناء القطط وكذا، وأنا أجد فيها ما لا أجد في البشر، دي تلاقي عندها قضية، ها تلاقي عندها قضية مع حد وحطتها ما فين في القطط. زي الجماعة كده تشوف مثلا في عن نت وكده، تلاقي عنده نفسية مثلا معينة، تشوف حالته تشوف كل حالة بتعبر عن ايه، عن عن عن, عن صاحبها، كل حالة تعبر عن صاحبها. فتلاقي مثلا اني زعلان مع زوجتي شوية، هتلاقي بقى يقول لك وكثير من الناس مش عارف تحسن ايه، وهي بقى ترد برضه وتقول ده بعضه من الناس مش عارف ايه، كل واحد يعني بيكلم كده. او واحد مثلا اخ مثلا بعض اخواني مثلا تصرف مع تصرف كذا على طول الحالة، ويجيب لك حاجة جاهزة كده من على النت وكلها شكاوى. فدائما غالبا يكون هذا راجع لحالات النفسية. نعم.
قال عبد الله،
فالذي يقول فضل الكلاب ده هتلاقيه ايه، هتلاقيه عنده اشكاليات نفسية كبيرة ومواقف، وفرغها في اسم هذا الكتاب. نعم نعم اي ابراهيم اي ابن كثير. طب اقرا. ابن كثير يتكلم عن كلب اصحاب الكهف. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ربض كلبهم على الباب كما جرت به عادة الكلاب. قال ابن جريج: يحرص عليهم الباب، وهذا من سجياته وطبيعته، حيث يربض بابهم كأنه يحرسهم، وكان جلوسه خارج الباب، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب كما ورد في الصحيح، ولا صورة ولا جنب ولا كافر كما ورد به الحديث الحسن. وشملت كلبهم بركتهم، فأصابه ما أصابهم من النوم على تلك الحال. وهذه فائدة صحبة الأخيار، فإنه صار لهذا الكلب ذكر وخبر وشأن. وقد قيل إنه كان كلب صيد لأحدهم وهو الأشبه، وقيل كان كلب طباخ الملك، وقد كان وافقهم على الدين فصحبهم كلبهم، فالله أعلم.
يعني أن هذا على الوجه المشروع، لو كان محرما عندهم فيكون الصحابة على وجه المشروع، إما حراسة وإما، لكن هذا إذا ثبت أن شريعة تحرم ذلك، لكن إذا ما ثبت فنقول إما أنها تحمل على هذا إذا كان محرما لهم، أو على الجواز إن لم يكن محرما، لأن هذا من جملة الشرائع. نعم نعم. أيوة محمد. توفي سنة 810 300. نعم. شوف ترجمة الكتاب هذا ومصنف. أيها أشرف. نعم. هات كلام ابن باز عن كلب أصحاب الكهف. نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: وكذلك ما يتعلق بكلب أصحاب الكهف، هذا لا يدل على جواز اقتناء الكلاب، فلعلهم اقتنوه للصيد أو لماشية عندهم، والأغلب أنهم اقتنوه للصيد، يصيدون به ما يتقوتون به، فلا حرج في ذلك إذا حبسوا عندهم الكلب وربوه وعلموه حتى يصيدوا به، أو حتى يحمي المزرعة أو الماشية، لا بأس بهذا كما تقدم، ولا يحب.
كما قلنا هذا كل الكلام جيد لو ثبت التحريم. نعم لكن على كل حال ما هذه قد تكون من جملة الشرائع التي تختلف، أو يكون على الوجه الذي أبيح في شريعتنا وهو كلب الصيد والمشي. نعم. في الكلاب هذه الذنوب اللي يسمى الذنوب السبوعية، يعني أن الإنسان قد يتخلق وتكون بأخلاق الحيوان، فهذا فيه المكر، وهذا فيه الافتراس، وهذا فيه الخديعة، وهذا فيه الدياثة، وهذا فيه وهذا فيه، فقد يتخلق بأخلاق الحيوان. هذه واحدة. الأمر الثاني دوافع المعاصي، فهناك من الدوافع من المعاصي ما يشبه الحيوان، فيكون مثلا المعاصي السبوعية وهو محاولة الظلم والتعدي وغير ذلك. نعم.
قال عبد الله بن أحمد وجدت في
والله عز وجل قال واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا إلى أن قال فمثله كمثل الكلب، وقال تبارك وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. نعم نعم. شوفوا
كالمترجم يا شيخ، كالمترجم ترجم إيه؟ الكتب
مؤرخ اذكر اسمه.
قال محمد ابن خلف ابن المرزبان ابن بسام ابو بكر المحولي مؤرخ ومترجم وعالم بالادب. قال يقول كان احد التراجمة ينقل الكتب الفارسية الى العربية، له اكثر من 50 منقولا من كتب الفرس.
نعم.
قال عبد الله بن احمد وجدت في كتاب ابي قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة عن ثابت البناني قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما فقلت انا انهي عن نبيذ الجري، فقال قد زعموا ذاك، فقلت من زعم ذاك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال زعموا ذاك، فقلت يا أبا عبد الرحمن أنت سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال قد زعموا ذاك، قال فصرفه الله تعالى عني يومئذ، وكان أحدهم إذا سئل أنت سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم غضب ثم هم بصاحبه.
نعم.
قال عبد الله بن أحمد وجدت في كتاب أبي قال حدثنا حجاج قال حدثني شعبة عن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليشقهما أو ليقطعهما أسفل من الكعبين.
نعم، يعني المحرم إذا لم يجد النعلين، والنعلان ما كان مفتوحين مثل ما نسميه الآن عندنا الشبشب أو شيء، هذا النعل. أما الخف هو ما أحاط بالقدم مثل الحذاء. قال من لم يجد نعلين فليلبس خفين، فالأصل أن المحرم يلبس الخفين، هذا هو الأصل، لكن إذا لم يجد نعلين لبس الخفين. طب إذا لبس الخفين هل يشقهما أو يقطعهما أسفل من الكعبين أو يصقهما على حالهما؟ هذا الحديث حديث ابن عمر فيه وليشقهما، وفي حديث ابن عباس في الصحيح أنه قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر الشق. وحديث ابن عباس كان متأخرا عن حديث ابن عمر، ومن هنا سلك العلماء مسالك، فمنهم من قال حديث ابن عباس مطلق وهذا مقيد فيحمل مطلق عن مقيد، ومنهم من يقول بل هذا نسخ ذاك وهذا الأشبه، هذا الأشبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في محضر من الصحابة لم يسبق هذا العدد في نحوه، ولم ينبه النبي صلى الله عليه وسلم على الشق، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز شرعا، فيكون هذا من باب النسخ. نعم. كذلك أيضا من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، إذا لم يجد إزارا يلبسه أسفل فليلبس السراويل، فيجوز المحرم عند الحاجة أن يلبس السراويل وأن يلبس النعلين. نعم.
قال عبد الله بن أحمد وجدته في كتاب أبي قال حدثنا حجاج حدثني شعبة عن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الورث والزعفران.
طيب الورث والزعفران هذا طيب. نعم.
قال شعبة فقلت أنا للمحرم؟ فقال نعم.
فقلت أنا للمحرم، يعني عن هذا المحرم؟ قال نعم. فالمحرم لا يمس طيبا، وإذا مس طيبا متعمدا، إذا مس طيبا فإن عليه الكفارة، والكفارة تكون على التأخير، عليه الفدية، وهي على التأخير صيام 3 أيام أو طعام 6 مساكين أو ذبح شاة على التأخير. ولكن يجوز للمحرم، يجوز للمحرم أن يضع الطيبة، بل هو مسنون أن يضع الطيبة قبل الإحرام، يعني قبل نية الدخول إلى النسك. فإذا اغتسل وضع الطيبة في مفرق رأسه، في لحيته. لحديث عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحلي قبل أن يطوف. نعم.
قال عبد الله بن أحمد: وجدت في كتاب أبي قال حدثنا حجاج قال أخبرنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قال الرجل لأخيه أنت كافر أو يا كافر فقد باء بها أحدهما.
يعني إن لم يكن كافرا وإلا رجع عليه فقد باء أحدهما. يعني كيف؟ إما أن يكون هذا الأخ كافرا فعلا كما قلت، أو أنه يعود عليك الوصف، لابد أن يعود الوصف على أحدكما. إن كنت مصيبا وفعلا هذا كافر هو كافر، ولم تكن مصيبا عاد عليك الوصف. لكن هنا نقف، ما الذي يعود عليك من وصف الكفر؟ الكفر وصف ينقسم، فتارة يكون أكبر وتارة يكون أصغر. فهل الذي يعود على القائل هنا الكفر الأكبر؟ يعني من كفر أخاه بغير دليل كان كافرا كفرا أكبر، أو الكفر الأصغر؟ والله هذا على حسب. لو كفره لما هو عليه من الإسلام وكذا يبقى هو الكافر، لأنه كافر بجحده للإسلام وتكذيبه. إن عاد تكفيره على جحود أو تكذيب للإسلام، أو ربط بأمر يعود على القرآن بالتكذيب والسنة وكذا، فهو كافر كفرا أكبر. وأما مجرد الادعاء أو التجاوز، فإن الذي يعود عليه هو الكفر الأصغر وليس الكفر ماذا الأكبر، فيكون من جملة المعاصي التي ورد فيها وصف الفاعل والقائل بأنه كفر أن يتهم أخاه بذلك وليس كذلك، فيكون كجملة المعاصي سباب المسلم الفسوق وقتله كفر. طيب، يبقى إذن فقد باء بها أحدهما، ما معناه؟ جاء في الرواية الأخرى: فإن كان كما قال وإلا حار عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي النهي عن إكفار المسلم إذا كان بغير دليل، أما مع الدليل فإنه يكفر الكافر إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. نعم. فإذا ما معنى فقد باء بها أحدهما؟ وما معنى أنها تعود عليه؟ هل الذي يعود عليه هنا الكفر الأكبر أو الأصغر؟ فقد باء بها أحدهما، ما معناها؟ أي مرسي؟ إن كان تكفيره يعود إلى جحد أو تكذيب للنصوص فهذا إيه؟ يبقى يعود عليه بالكفر الأكبر. نعم. ومن كان على وجه معصية فهذا يعود عليه الكفر دون الكفر. نعم.
قال عبد الله بن أحمد: وجدت في كتاب أبي قال حدثنا حجاج قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق قال أسمعت يحيى ابن والثاب قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن الغسل يوم الجمعة قال فقال أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. قال عبد نعم أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأصل أن الأمر للوجوب إلا للقرينة، وقد جاءت القرينة بصرف هذا الأمر في غسل الجمعة عن الوجوب إلى الاستحباب، كما جاء في حديث فبها ونعمة، وحديث عمر رضي الله عنه لما قال لعثمان والوضوء، نعم، لما تأخر قال ما زدت على أن توضأت، قال والوضوء أيضا، يعني ما اغتسلت. نعم.
قال عبد الله بن أحمد: وجدت في كتاب أبي قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين
مثل الشاة
كمثل
عندك ك
بمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة، لا تدري هذه تتبع أم هذه.
نعم، كما قال الله عز وجل مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يبقى مذموم، أي ليس لهؤلاء خلص وليس لهؤلاء خلص. ومن هنا فإن كان يتردد على أهل البدع وأهل السنة فإنه من أهل البدع ولا يكون من أهل السنة، من له مدخل على أهل البدع ومدخل على أهل السنة فهو من أهل البدع وليس من أهل السنة. وينبغي الإنسان أن يجعل وجهه وجها واحدا، أن يجعل وجهه وجها واحدا وهي السنة ولأهل السنة، فمن خفيت علينا بدعته لم تخف علينا إلفته وألفته. والمرء بخدمه، تحضر لأهل السنة الدروس وتحضر لأهل البدع، أنت من أهل البدع. طب لماذا لا تجعلنا نصفين، نصف سلفي ونصف مبتدع؟ السنة ما تتنصف ولا تقبل شريكا، السنة تغار ما تقبل شريكا. تقبل في بضع امرأتك شراكة؟ أبدا، ده أنا أقتل من ينظر، وهذه تسقط، أبدا تسقط من ينظر ويخالط، وهي أعظم من أعراضنا. هكذا حكم السلف. من بطانته؟ قالوا القدرية. قال قدري. فكما تغار على بضع امرأتك فليشاركك فيها أحد ولو كان أقرب الناس إليك، فالسنة ما تقبل الشراك. ما في نصف سلفي سني ونصف مبتدع. نعم.
قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وسفيان بن عيينة قال حدثنا ابن أبي نجيح عن أبيه قال سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن صوم يوم عرفة فقال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه، وحججت مع أبي بكر فلم يصمه، وحججت مع عمر فلم يصمه، وحججت مع عثمان فلم يصمه، وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه. وقال سفيان مرة عمن سأل ابن عمر.
نعم، فالنبي ما صام عرفة ولا بكر ولا عمر ولا عثمان، فيوم عرفة لا يصام حتى يقوى الإنسان على الوقوف في عرفة والدعاء وكذا. ولهذا النبي دعا بالإناء فشرب يوم عرفة صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي الإنسان أن يصوم في عرفة، ولكن إذا صام صح صومه، فليس هو من الأيام المحرم صيامه، لكن يكره صيامه. هذا طبعا لمن؟ للحاج. أما غير الحاج فمن الأيام المستحبة استحبابا شديدا. سبحان الله، شوفوا المسلمون يوم واحد واليوم نفسه يجمع بين الكراهة والاستحباب، فاستحباب على وجه وهو أن يكون الصائم غير محرم، وكراهة إذا كان محرما، فتتبعض الأحكام باعتبار الحال. نعم.
قال حدثنا ابن إبراهيم قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا دخل إلى الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع ولا يفعل ذلك في السجود.
نعم، فهذا دليل على رفع اليدين في هذه المواضع، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع، خلافا للأحناف الذين ذهبوا إلى أن الرفع يختص فقط بماذا؟ بتكبيرة الإحرام. بقي موضوع رابع ورد به السنة وهو عند القيام بالركعة الثالثة. نعم.
قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يأتي ذا طوى فيبيت به ويصلي به صلاة الصبح ويغتسل ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك.
وهذا ليس باللازم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقصد هذا المكان تعبدا، ولكن ابن عمر كان يحب تلك الموافقة. نعم.
قال حدثنا إسماعيل
ومتى يمسك المعتمر عن التلبية ومتى يمسك الحاج؟ إذا أحرم المعتمر أو الحاج شرع له التلبية، لبيك اللهم لبيك. طيب متى يمسك المعتمر ومتى يمسك الحاج؟ المعتمر يمسك ببداية الطواف، إذا بدأ الطواف يمسك، والحاج يمسك إذا رمى الجمرة، جمرة العقبة الكبرى يوم العيد، يوم العيد، ويبقى معه التكبير بعد ذلك إلى آخر أيام التشريق المطلق، وقبل ذلك وبعد الإحرام فإن شاء كبر وإن شاء لبى كما جاء في الحديث الصحيح، فمن الملبي ومن المكبر. فإذا رمى جمرة العقبة الكبرى هنا وقفت التلبية. نعم، قيل عند الابتداء وقيل إذا رماه. نعم نعم، كل واحد متمتع القارن كل واحد مفرد. نعم، المو إليه مالهم من بيوت. نعم، من البيوت، فمن كان دون ذلك فمهل له من حيث أنشأ، من مكة من مكة، من جدة يبقى من جدة، من بينهما من مكانه يبقى من مكانه، ولا يأتي ماذا ميقاتا. فمن كان دون المواقيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة يحرمون المكة. الإيه؟ لما دون المواقيت يحرمون من أماكن، ولا يذهب يعود خارج الميقات من أجل يحرم. لا، طبعا ده بالنسبة للحاج لأهل مكة، هذا بالنسبة للحاج. بالنسبة للعمرة فأهل مكة يأتون الحل، أدنى الحل، ده في العمرة يأتي أدنى الحل اللي هي التنعيم مثلا دلوقتي، فيأتون التنعيم، ده بالنسبة للعمرة. بالنسبة للحج من بيته يحرم. طيب هو ليس من أهل مكة ولكن دون المواقيت، سواء كان عمرة أو حج، يبقى من محل. ليه؟ لأنه في الحل أصلا، هو في الحل، ما يحتاج نقول أخرج الحل. إنما العمرة لما كانت في الحرم فإنه يحرم من الحل ليجتمع له الحل والحرم. إنما الحج لما كان يخرج إلى الحل فاكتفى بالإحرام من بيته وهو الحرم. إذن من أحرم بالعمرة أو الحج فإنه يجمع بين الحل والحرم. فلما كان الحج يخرج خارج الحرم وهو عرفة، لأن المزدلفة من الحرم ومنه، فاكتفى بإحرام من البيت. أما المعتمر لما كانت عمرته في الحرم فإنه يخرج إلى الحل. نعم نعم، حديث ابن عمر. دخل إيه؟ لا أي نعم، هذا اجتهاد، لكن الصحيح أنه يكون يمسك عن التلبية إذا شرع في الطواف. ها؟ أيوة، مجرد الفعل هذا على حسب ما رأى، هو رأى ذلك، غيره رأى فوق ذلك. شوف حديث جابر عند مسلم. نعم،
قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل.
نعم، والأمر هنا للاستحباب. نعم،
قال حدثنا إسماعيل
وقول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب، هذا حديث صحيح. هذا الوجوب العلماء الجبير حملوه على التأكد، فإن مصطلح الوجوب كما عند المتأخرين وهو ما أمر به الشرع المكلفين على وجه التحتم والنزام، هذا مصطلح حادث في عصور التصنيف والتأليف، ولا يكون كذلك في مصطلح الشرع في نصوصه إلا إذا دل الدليل على ذلك. فكلمة واجب ليست نصا في الوجوب المعروف عند الأصوليين، ولكن التأكد، وطارة أن يكون هذا التأكد واجبا إجابة لابد من إتيان به، وطارة أن يكون متأكدا. نعم،
قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي يفوته العصر فكأنما وتر أهله وماله,
يعني كان فقدهم. فهذا دليل على أن على عظم إثم من فته صلاة العصر. نعم.
قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف تأمرنا نصلي من الليل؟ قال يصلي أحدكم مثنى مثنى فإذا خشي الصبح يصلي واحدة فأوترت له ما قد صلى.
فدل هذا على صلاة الليل مثنى مثنى ولا يصليها أربعا متصلة, وقد جاء في حديث عائشة يصلي أربعا لا تسأل عن حسنة وطنة يصلي أربعا. العلماء حملوا هذا على العدد ليس على الصف, يعني أربعا ركعتان ثم ركعتان ثم يصلي أربعا, يعني يصلي ركعتين ثم ركعتين, وليس يصلي الأربع ركعات متصلة, وإنما هذا في العدد لا في الصفة. ولأن عائشة نفسها روت صلاة ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين. وفيه أيضا بيان أنه أن العدد لم يحد تحديدا لا يجوز تجاوزه, فالنبي قال مثنى مثنى, وقد جاء عنه أنه صلى 11 ركعة كما في حديث عائشة, وجاء عنه أنه صلى 13 ركعة كما في حديث ابن عباس وزيد بن خالد, وكل هذا يدل على السعة وعلى هذا اتفاق أهل العلم, إلا أن الأكمل والأفضل أن يوافق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الغالبة عددا وصفة, وهي 11 ركعة أو 13 ركعة, بشرط أن يصليها صلاة طويلة, فلا يأتي ينقر صلاة ويقول ويكتفي بالعدد ويقول السنة العدد. أنت أتيت بسنة العدد لكن لم تأتي بسنة الإطالة. نعم.
قال حدثنا إسماعيل.
نعم. في قطع ابن عباس يقول كان النبي إذا استلم الحجر قطع التلبية, يقول هذا عند رواه ابن عباس أي حكم عليه به؟ هو قال إيه يعني كلام الشيخ؟ لكن الأول تمام ضعيف يعني. نعم, يعني أثر ابن عباس في قطع التلبية عند بداية الطواف أي ضعيف. نعم.
قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رجل يا رسول الله من أين نهل؟ قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن. قال ويقولون وأهل اليمن من يلملم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني صخر بن جويرية عن نافع قال لما خلع الناس يزيد بن معاوية جمع ابن عمر بنيه وأهله ثم تشهد ثم قال أما بعد فإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله, وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن
هذا بيعة الإمام, يقول على بيع الله ورسوله, هذا من اتباع الشرع ولا يجوز لإنسان أن يبيت ليلة إلا وفي عنقه بيعة للسلطان، ومن بات ليلة وليس في عنقه بيعة للسلطان فإنه إذا مات مات ميتة جاهلية. فدل هذا على التحريم وأن هذا حرام، طالما أن السلطان مسلم. فإن كفر الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان فليس بالسلطان. فإن قال هؤلاء لكننا نراهم كفارا فأنا أعتقد أنه كافر، نقول هل وافقك العلماء على ذلك؟ يقول أنا هذا اجتهاد. نقول النبي قال الكفر البواح، فلا بد أن يكون كفر البواح عندنا فيه من الله برهان، ما في خلاف، وأن يكون كفرا لا فسقا ولا ظلما. نعم.
قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الغدر ينصب له لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان، وإن من أعظم الغدر ألا يكون الإشراك بالله تعالى، وأن يبايع رجل رجلا على بيع الله ورسوله ثم ينكث بيعته، فلا يقلعن أحد منكم يزيد، ولا يشرفن أحد منكم في هذا الأمر، فيكون صيلم بيني وبينه.
يعني إذا جعلت بيني وبينه كذا وكذا، إذا كانت الفيصل بيني وبينه، وفيه تمسك ابن عمر رضي الله عنهما بالسنة في هذه المسألة، فإذا قام الناس على السلطان فقم أنت عليهم بتحذيرهم ومنعه. ولهذا إذا قام الناس على السلطان المسلم ولو كان ظالما فاجرا فأهل السنة ينهون وأهل البدع يتصدون وتصدرون، صدرون هذا المشهد ويقومون به. ولهذا صاحب السنة لا يدعو إلى خلع السلطان، صاحب السنة لا يدعو إلى عزل السلطان، صاحب السنة لا يخرج على السلطان، صاحب السنة لا يذكر مثالب السلطان على الملأ، صاحب السنة لا يسب السلطان على الملأ، صاحب السنة على السنة. إني أكلم فيما بيني وبين صاحب السنة، والله لا أعين على دم خليفتهم بعد عثمان. قيل: يرحمك الله، وهل أعنت على دم عثمان؟ قال: إني لا أعد ذكر مثالبه من الإعانة على دمه، من الإعانة على دمه. صاحب السنة يقول إذا وجد السلطان الظالم يقول: نؤدي الحق الذي علينا ونسأل الله الذي لنا. صاحب السنة إذا ضرب ظهر وأخذ ماله يصبر وينصح. صاحب السنة يلجأ إلى الله ثم الصبر ولا يلجأ إلى السيف. قال الحسن: لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل السلطان صبروا لأوشك الله أن يرفع ما بهم، ولكنهم لجأوا إلى السيف فوكلوا إليه. هات لي ناس كده لجأوا إلى السيف فوفقوا، خذلوا يخذلون. آدى الثورات والحرية والديمقراطية ونعمل ونسوي، والنهاية خسروا جميعا، ما في واحد فيهم ربح. من الرابح؟ من يا اخوان؟ أهل السنة. ربحوا ايه؟ الرواتب زادت؟ ربحوا ايه يا اخواني؟ بنيت لهم البيوت؟ ربحوا ايه؟ حصلت لهم المناصب؟ ربحوا ماذا؟ ربحوا التمسك، ربحوا الاتباع. ايوه، بس التمسك والاتباع ده ما بياكلش عيش. من الذي قال لك هذا؟ السنة والاتباع سعادة في الدارين، في الدنيا والآخرة. ولسنا نرجو بالسنة شبع بطون، وإنما نرجو بالسنة عظم أجور عند رب العالمين سبحانه وتعالى. فالرابح في أزمنة الفتن صاحب السنة، صاحب الثياب البيضاء التي لم تتلوث بالدماء، صاحب اليد الطاهرة التي لم تتنجس بدماء الأبرياء، صاحب المعتقد الصالح الذي رفعه إلى ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا صاحب السنة. كلهم خسروا إلا أصحاب السنة. كلهم خسروا إلا أصحاب السنة فقط. كم تدنسوا وتلوثوا وكم سقطوا وانحرفوا من حيث أرادوا العز. كونوا حزبا ليكون حارسا للدعوة، كونوا حزبا لكي يحفظوا به أنفسهم ودعوتهم، فكان ماذا؟ رئيس الحزب يونس مخيون، بقى الآن رئيس مجلس الشيوخ. طالبا عملوا هما للحزب حاجة اسمها شيوخ، اختراع جديد، يكون في 10 تجاوزوا سن 50 ويكون فيهم رئيس وبقى رئيس، وتقريبا الرئاسة انتقلت الآن تقريبا بعد دورتين أو شيء. ف يونس مخيون بيقول للمذيع انه لابد نهتم بمساله التربيه الاخلاقيه يعني في المجتمع. طيب نعمل ايه يعني من حيث الواقع؟ المعلم والمربي والمناهج التعليميه فلابد ان تكون ماده الدين ماده رئيسه، لابد تكون اجباري. المذيع قال له تنضاف للمجموع، قال له اه، قال له طبعا الدين الاسلامي والدين المسيحي، قال له طبعا ما هو الاخلاق دي مشتركه، فالدين المسيحي درس الدين المسيحي والدين الاسلامي درس الدين الاسلامي. والاعلام طبعا هو من اول حلقه بيركز جدا انه مش تكفيري وحد ضد التكفير والتفجير. فالاعلام لابد ان يكون مش الاعلام اللي ممكن يخالف، يعني يطلع واحد في الاعلام هو بيقول يقرأ الآية هلك عنه سلطانية يقول سلطانية سلطانية، هذا ما يصلح، هذا كفر. فقال له يعني هذا كفر؟ قال له آه هذا كفر. طبعا في فرق بين النوع المعين لابد إقامة حجة. قال له المذيع، طبعا المذيع بيصطاد، قال له بس مش كل واحد يفهم النوع المعين، ما احنا لو قلنا كده يبقى خلاص بقى المعين. قال له لا، شوف مهما كان الواحد حريص، مهما كان حريص على التملق او التلبيس، فقال لكن في اشياء ما تحتاجش اقامه حج، في اشياء ما تحتاجش اقامه حج، دي معلومه من الدين بالضروره. فليقول سلطانيه سلطانيه ده يبقى مش محتاج اقامه حج، سابها له وعدها له. انا تعجبت ازاي عديه وما يعلقش، لان المعروف كده احنا جايبينك اليوم نقدمك تجربة ساقطة للناس انه ما يصلح يتصدر الناس الجماعة دول. لكن طبعا في اول اللقاء، لقاء اليوم لقاء حساس جدا، لقاء اليوم لقاء متميز، وتميزه يرجع الى ضيفه فضيلة الاستاذ يونس مخيون رئيس الحزب. طبعا هو جايبه قال له في ثلاث محاور تناقش فيهم، الاول سياسة، الثاني اقتصاد، الثالث فكرك. اخر الامر قال له بقى قول للناس انت ايه، وطمن الناس لان الناس خايفين منكم. قال له انا عن نفسي خايف منك. ده في الاخر بقى خالص هنختم اهو بقى عشان يطمن الجماهير برضه، لان كان وديع جدا معاه ان هو مش لم يقتنع بكلامي. فيقول طبعا احنا عرضنا الماده ديت بانصاف، لكن طبعا الموافقه والخلاف دي حاجه تانية. فقال له طمن بقى الجمهور عشان نختم، عشان لا يخافون منكم، لان انا خايف منك اصلا. انت طول الحلقه تقول تكفير وتكفير، وانت نفسك كفرت ابراهيم عيسى في الحلقه. انت نفسك كفرت ابراهيم عيسى في الحلقه. فاحنا نخاف منكم. فهؤلاء لا يستطيعون اقامه سنه ولا مواجهه بالسنه ولا مواجهة بالحق، لأن طالما دخلت هنا فكلنا سواء. إن قلت ندخل الدين وندرس عشان نعظم الخوف، اعلم ان الدين دينان، دين اسلامي ودين مسيحي. ها مخالف يبقى ما تنفعش انت بقى سياسي في هذا. المرأة، ملف المرأة تعرضه ازاي؟ قلوا المرأة؟ لا، لابد يكون في ضوابط وفي الحجاب. قالوا يعني تغطي الوجه؟ قال لا، يعني مسألة تغطي الوجه دي مسألة خلافية، ما بنجبرش حد على ذلك. مسألة تغطي الوجه ما نجبرش حد. قال له قال لا، يعني عادي لو انتوا جت واحدة عندكم تدخل الحزب يعني؟ قالوا دي بقى دي راجعة لنا يعني دي. قال لا بس انا عايز اعرف. قالوا يعني اصل احنا، انت عايز تعرف انا كصفة شخصية ولا الحزب يعني؟ قال لا الحزب. لو جالك واحدة يعني احنا مثلا كنت شايفينكم بتعملوا كده وردة وردة كده، طب احنا الناس هتدخل. قال له طب ما عادي يعني وردة صورة، الناس عايزة الصورة ليه؟ قال له تتعرف وبتاع يعني. فهو بيقدم هذه الصورة للناس على انها لا تصلح لليه؟ للقيادة. وطبعا ده يقول هذا هنا ثم يتنازل عن اكبر من هذا. يعني انت واقف مع المذيع في مسألة ظهور المرأة بوجهه، اصلا ما وقفتش مع نزول المرأة في موضعها ومحلها. يعني تبدور على ان وجه المرأة، ودورش على انه لن يفلح قوم ولو امرهم امرأة، لا تقف عند هذه. والبراءة من التكفير والتفجير ألست أنت صانعه؟ أنت ومن معك تكفرون الحاكم؟ يقولون نوعا لا عينا. ياسر برامي يقول أتحدى لو جبتولي إن أنا حسب ما نقل إليه إن أنا كفرت واحد عينا. تمام، لم تكفر عينا، جيد، امسك على هذه. كفرت نوعا؟ طب كيف لم تجعله حاكما شرعيا؟ متى لا يكون الحاكم شرعيا؟ اذا كفر عينا. طب وانت لا تكفر عينا، تكفر نوعا، فلماذا لا تجعله حاكما شرعيا؟ لانه يلزمك طالما انك ما كفرت عينه ان تعتبره وليا شرعيا. لان النبي قال ان ترى كفر بواحد عندكم فيه من الله برهان، لازم كفر يكفر به. والا الدوله العباسيه اتت هذا الكفر ومع ذلك كانوا يعتبرونهم ولاه شرعيين. نعم، ترمذي ايه؟ ارفع صوتك. ها نعم، لا شك. نعم،
قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا يحيى بن ابي اسحاق قال حدثني رجل من
هذا. انظر يا ابن عمر، السلفي لما يجمع اهله وخاصته يجيبهم، مش يذهب بما الميدين. انا نزلت انا وزوجتي واولادي، يقول محمد حسان، والثاني نزل ميدان، ابن عمر نزل الميدان هو واهله وزوجه واولاده. ابن عمر مع ان جنود يزيد بن معاويه فعلوا في المدينه ما فعلوا، طبعا في مبالغات لكن الاصل موجود، وقعت فتنه كبرى، ومع ذلك جمع اهله وخاصته. شوف ابن عمر، اما اهله وخاصته فقد جمعهم وقال لا يبلغني ان احدا منكم نزع يدا من يزيد الا كانت الفيصل. ده على مستوى من؟ على مستوى اهله وولد وخاصته. طب على مستوى من جاء الى المدينة ليكون واليا، دخل فقالوا ادفعوا وسادة، دفع وسادة، قال ادفعوها الى ابن عمر، اجلس يا ابن عمر اكراما. قال ما جئت لاجلس، جئت اخبرك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الغادر ينصب له لواء يوم القيامة. إخبار بالسنة، هكذا أهل السنة. هل ابن عمر يقر ما فعل جنود يزيد في المدينة؟ ما يقر، وما يقر نزع اليد من معاوية. فعالم السنة لا يقر ظلما ولا يدعو إلى خروج على ظالم، ده خلاصة المنهج. لكن لا يقف على المنبر ويقول الظلم والظلم وأنا لا أقر ظلما، لا، إنما إذا كان عند السلطان وإذا خلى بالسلطان فإنه يخبر بالسنة ويخبر بالحق وفقط. نعم.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا يحيى